إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث،
مقالات مختارة. مالك المداني كتب: عشية كل يوم وتحديدا عند 8:30 مساء اعتدت على رؤية رجل ببندقية يكسر زحف رتل من المدرعات، شعث غبر باعوا من الله يحيلون تحصينات العدو رمادا، فتية وشبان يسطرون ملاحم تفوق أساطير الفينيق والإغريق والرومان، حاف يبدد فيلق، أشعث يحمل بيرق، بيدق يدفع بيدق، وبأس يماني يلتهمهم الواحدة الواحد، كرة نار تبدد سواد الليل كأنها شمس القيامة، أشرقت بنصرها وأغربت بزوالهم، رأيت بارجة تشتعل في عرض البحر وتضيء الأفق كأنها خيط ضوء يتوهج، رأيت النسف الحتف القصف العصف العطف الخسف الرشف والشجاعة والمناعة والقناعة، رأيت كيف يبدو أهل الجنة في جحيم الأرض، ورأيت جنة الأرض وهي جحيم، رأيت ما لم أكن أحلم برؤيته ولكنني لم أتخيل، أو بالأصح لم يكن بوسع مخيلتي أن تتخيل ما شاهدت، لم أتخيل ولو للحظة أن أرى جبلا يحمل جبلا ويمشي به. لقد تمكنت عبثة الإعلام الحربي هذه المرة من توثيق أكثر الدقائق عظمة وقدسية في حياة الرجال، إنما رأيته كالجنة يصعب وصفه ولا يخطر على بال أحد، ولا أدري من أي طينة خلق ذلك الرجل، ولكن لا يليق به إلا أن يكون أحد أعمدة السماء أو أحد أوتاد الأرض التي غرسها الله كي لا تميت. لقد تجلت الشهامة اليمنية وظهرت بشكل مبالغ فيه هذه المرة في وجه أشد حالات الانحطاط البشري دناءة وخسة، التي لم ترعى أخلاقا للحرب ولم تخجل أو تشعر بالعار أمام معجزة كهذا أرادوا إيقافها بزخات الرصاص والأعيرة. لا أدري كيف لهكذا رجال أن يهزموا أو يغلبوا، ولا أدري أي مأزق أسوأ من التورط معهم في حرب هي حرب عرض وشرف. لقد أقحمت البغال نفسها في سعير زبانيته من اليمن، ولكم أن تتخيلوا أي رعب يواجهون. دونوا هذه الأحداث فقد تروى بعد زمن كأساطير قديمة من التراث اليمني، ما أعظمكم يا رجال الله. حقيقة ما دار بيني ورفيق نضال عيدروس الزبيدي، كتب أبو عهد الضلعي: بعد أن وضعت الحرب العبثية بين أبناء الوطن أوزارها، حاولت الاتصال بالأخ عيدروس قاسم الزبيدي لتحديد موعد للجلوس معه لأمر مهم ومستعجل. كررت الاتصال لأكثر من ساعتين، وبعد جهد وعناء تكرم رئيس المجلس الانتقالي بالرد. بعد السلام عليه طلبت بإلحاح مقابلته في أقرب فرصة، فحدد لي الساعة 7 مساء. انتظرت الموعد، وحرصا مني على عدم تخلفي تحركت من منزلي في المعلى قبل الموعد بساعة كاملة. وحين حان الموعد دخلت المنزل، فاستقبلني صديقي ورفيق النضال عيدروس الزبيدي بالأحضان، دخلنا غرفة الجلوس وطلبت أن نتحدث على امتناد. استجاب لطلبي، أدخلني غرفة صغيرة مرتبة ترتيبا جيدا، فقلت له دون مقدمة: ما هذا العبث يا سيادة الرئيس، وما هذه المهازل التي أمرت قواتك بتنفيذها، وكيف طاوعك ضميرك أن تأمر بقتل أبناء الجنوب وأنت الحريص على صون دماء الجنوبية؟ ما الذي جرى لك وما الذي تبدل في قناعاتك بهذا الشأن؟ أنا صديقك ورفيق دربك، فاسمح لي أن أقسو عليك، فالقسوة في حديثي أقل وطأة من سفك دماء الأبرياء التي سفكت بسببك. وظل رفيقي عيدروس صامتا، لم يتفوه بكلمة، وبقي منكسا رأسه إلى الأرض. فقلت له ارفع رأسك وأجبني صراحة عن كل ما جرى. فقال: ماذا تريدني أن أقول وعن ماذا تريدني أن أحدثك؟ باختصار يا صديقي العزيز، نحن وقعنا في فخ محكم الإغلاق لا نستطيع الإفلات منه. سألته: ومن وضعكم في هذا الفخ؟ فتنهد سيادة رئيس المجلس فقال: من غيرها؟ إنها الحرباء المتلونة الإمارات، هي من وضعتنا في موقف لا نحسد عليه، وعدتنا بالوقوف إلى جانبنا لاستعادة الدولة وصدقناها، وبنينا حزاما أمنيا بدعم سخي من هذه الحرباء، وأغدقت علينا بالأموال الطائلة والفلل والمجوهرات، وملكتنا القصور في بلدها، وأمنت لنا المرتبات ومستقبل أولادنا، وثقنا بها ثقة عمياء، وسفرنا أسرنا وأولادنا لأبوظبي بعد أن سهلت لنا كل شيء. وبعد فترة وجيزة طلبنا أن نعيد أسرنا للوطن، فتحجج الإخوة هناك بأن الوضع الأمني لا يسمح بالاستقرار في عدن. صدقنا واتجهنا مع قادة المجلس لتأسيس الدولة الجنوبية التي أوهمونا بها، وكان بعض أعضاء المجلس يتوجس من عدم جدية الأشقاء فيما يعيدون، واقترح علي بعض الإخوة أن نطلب من أبوظبي الاعتراف بالمجلس رسميا لنقيس مدى جديتهم معنا. سافرت على عجل لأبوظبي فطرحت المقترح على ولي العهد مباشرة، فغضب غضبا لم أرى مثله من قبل، وطلب مني عدم تكرار ذلك مرة أخرى. عدت ليلتها إلى عدن وأنا منكسر، فدعوت المجلس للإنعقاد وأبلغتهم بما حصل، فاقترح البعض بأن نعلن عن موقفنا من الإمارات وأن نبين للشعب بأنها لا تريد إلا تنفيذ أجنداتها بواسطتنا. وبعد نقاش حاد قررنا عدم الخوض في ذلك الموضوع. باختصار يا صديقي العزيز، المشكلة التي نواجهها ليست في موقف الإمارات الخاذل، بل في فخ إقامة أولادنا وزوجاتنا في أبوظبي. فقلت للأخ عيد الروس: هون عليك، سيفرجها الله. أجابني بحرقة: أقسم لك بالله إن استطعت ومعي بعض قادة المجلس من استعادة أسرنا إلى عدن، لأخرج للشعب الجنوبي في ساحة العروض التي اجتمعوا فيها ليفوضوني وأقول لهم بأن عدو الجنوب الأول هي دولة الإمارات. فخرجت من منزل عيدروس الزبيدي مصدوما محطما تماما. هذا ما دار باختصار بيني وبين رفيق نضال عيدروس قاسم الزبيدي. فاصل من ثمنه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات عربية. ما الذي تغير مع إسقاط الطائرات الإسرائيلية؟ كتب ناصر قنديل: لن يصير احتمال الحرب خارج التداول بعد إسقاط الدفاعات الجوية السورية للطائرة الإسرائيلية، فهو بالقدر ذاته يصير حاجة أكبر لإسرائيل كلما أصيبت مهابة قوتها العسكرية وتآكلت قدرة الردع التي تستند إليها وتسعى إلى ترميمها، خصوصا مع المكانة الحاسمة للسلاح الجوي فيها، كما يصير بحاجة لحسابات أكثر وتروي أكثر، وتتزايد بوجه التعقيدات أكثر مع كل نكسة تصيب صورة القوة الإسرائيلية. فكيف عندما تكون النكسة قد أصابت عماد القوة الإسرائيلية التي يبنى عليها قرار الحرب وما يمثله سلاح الجو F-16 على هذا الصعيد؟ لا تحتاج سوريا ولا محور المقاومة للمبالغة بقراءة النتائج ورفع مستواها ليصير التقييم موضع جدل، بل يمكن الاكتفاء في قراءة النتائج والمتغيرات التي أدخلها حدث بهذا الحجم بحدود القراءة التي يرتضيها الإسرائيليون والأمريكان والانطلاق منها. فما جرى كبير جدا سيترك أثاره على موازين القوى الإقليمية وقدرة الردع الإسرائيلية وصورة الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو الذي يتباهى بكونه سيد أجواء المنطقة. وتحت هذا العنوان تحتل إسرائيل صفة تتيح لها أن تكون وجهة آمال حكومات الخليج كحامل لها وشريك يعتمد عليه في مواجهة إيران وحلفائها. وبهذه الصفة المستندة لقوة مهابة سلاح الجو تحتل إسرائيل أيضا صفة الحليف الأهم لأمريكا في المنطقة. المهم فيما جراه أنه إعلان عن أن سوريا أتمت إعادة بناء منظومتها للدفاع الجوي، وهو ما سبق وأعلنه نائب وزير خارجيتها مع بدء العملية العسكرية التركية شمال سوريا في بيان رسمي مكتوب. تجاهلت إسرائيل بسبب غطرستها قراءة مضمونه جيدا، ولولا ذلك لما غامرت سوريا التي تحملت الكثير من التمادي الإسرائيلي بالاستخفاف بقدرتها وجيشها وانتهاك سيادتها مرارا. فكما تحملت سوريا سنوات كانت لتتحمل شهورا لو لم تكن قد أتمت هيكلة وترتيب دفاعها الجوي، بما يتيح بعد هذا التحول الميداني التصدي لما هو لاحق، خصوصا أنها قبل عام كانت قد أنهت المرحلة الأولى من هذه المهمة وجعلت أجواءها محرمة على الطيران الإسرائيلية، وتدخل الآن مرحلة تحريم استهداف أراضيها من الأجواء اللبنانية. الضربات التركية شمال سوريا ودخول الجيش التركي للمزيد من الأراضي السورية يتزامن مع تصاعد المواقف الأمريكية عن بناء قوى سورية تابعة لواشنطن، ومع ضربات مؤلمة لسوريا تصيب بناها العسكرية الشعبية الموالية للدولة، يتزامنان مع تصعيد عسكري إسرائيلي متسارع يتوسع مداه تدريجيا، والقواعد الروسية تتعرض للهجمات التي تفوق تقنيا قدرة الجماعات المسلحة، ويليها إسقاط طائرة روسية بسلاح غير متوافر تقليديا للجماعات المسلحة، فيما التركيز الإعلامي والدبلوماسي يستهدف الدولة السورية كمتهم باستخدام السلاح الكيميائي بلا مقدمات. بالقدر الذي عبرت فيه هذه السلسلة المترابطة من الأحداث المتصاعدة بدقة التوقيت الإسرائيلي وحاجته لتسجيل نقطة تفوق حاسمة، قدم هذا التصاعد المتسلسل والمتشعب فرصة التوقيت السوري المتزامن مع استكمال الجهوزية لشبكات الدفاع الجوي لضرب الحلقة الأقوى في السلسلة التي يمثلها سلاح الجو الإسرائيلي ومكانة F-16 فيه. فقد بات واضحا أن روسيا مستهدفة وأن إيران مستهدفة وحزب الله مستهدف، وأن ما يجري مقدمة لنزع المكاسب التي حققها هذا الحلف في سوريا في سنوات ما بعد التفاهم على الملف النووي الإيراني، وأن تقدم الدولة السورية بدفاعاتها الجوية كرأس حربة لكل الحلف الذي قاتل وانتصر في الكثير من معارك المنطقة وسوريا هو الرد الأمثل الذي يتكفل بكسر السلسلة التي تشكل آخر فرصة الحلف المقابل لتغيير قواعد الاشتباك وانتزاع سمام المبادرة. إسقاط الطائرات الإسرائيلية بالدفاعات الجوية السورية فرض هوامش ضيقة جدا أمام حلف خصوم سوريا وحلفائها، فإما تقبل التهدئة وما تعنيه من فرض قواعد جديدة أو المضي بالتصعيد وما يطرحه من مخاطر حرب غير مضمونة النتائج وفي ظروف أشد صعوبة، والوضع أن حلف واشنطن وتل أبيب وضمنا تركيا والسعودية قد ارتبك، فما الذي سيجري إذا كرر الأمريكان غارات شمال دير الزور؟ هل ستتعرض طائراتهم للصواريخ؟ هل يستطيع الأتراك تجاهل ما قد يحدث إذا دخلت طائراتهم الأجواء السورية وتجاهلت التحذير السوري؟ وإسرائيل نفسها ماذا عساها تفعل؟ وماذا ستفعل السعودية وتركيا تجاه مضي الجيش السوري في عمليات التطهير والتقدم في إدلب والغوطة؟ فاصل من ثمانه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات. زار رئيس مؤسسة الشهداء الوالد أحمد حسن جران برفقة مسؤول مديرية مجلس ومشرف أنصار الله للجانب الاجتماعي في صعدة أسرة البطل معوض صالح سالم السويدي صاحب الموقف الأسطوري الذي ظهر مؤخرا في الفيديو المشهور والمعروف على مستوى العالم وهو يحمل أحد رفاقه الجرحى متجاوزا كل المخاطر عابرا طريق الخوف بثقة تشبه إلى حد ثقة نبي الله موسى حينما عبر بقومه من كيد فرعون، وهو المشهد يعيد نفسه في مهمة جسدت الإحسان في أسمى معانيه حينما قرر أن ينقذ حياة رفيق دربه عبر طريق تحفها المخاطر الجسيمة من كل جانب، إلا أن تلك المخاطر لم تثني عن مهمته الإنسانية تجاه رفيق تنزف دماؤه أمام عينيه التي لم تكد ترى الرصاص في طريق يشرف عليها العدو من كل جانب متجاوزا برفيقه مكان الخطر في مشهد قدم شاهدا على أحقية القضية. وبينما العدو يصب عليهما وابل من الرصاص المختلف الأنواع بغرض القضاء عليهما أنجاهما الله من كيد الأعداء حتى وصل مبتغى بإنقاذ حياة رفيقه. هذا وقد قدم الوفد الزائر هدية مقدمة من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لأسرة البطل، استلمتها والدته وإخوانه في منطقة من الواقعة في مديرية مجز في منطقة بني سويد بمحافظة صعدة. استعرض الجيش الإيراني صاروخا باليستيا جديدا يصل مدى إلى 2000 كيلومتر، وذلك ضمن الاحتفالات التي تشهدها إيران بالذكرى 39 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بمشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار المسؤولين. وحسب وكالة فارس للأنباء بأن الصاروخ الجديد يحمل اسم قدر، وهو صاروخ متوسط المدى ونسخة محسنة من شهاب 3 يعمل بالوقود السائل في المرحلة الأولى والوقود الصلب في المرحلة الثانية. وقد أضافت الوكالة بأن الصاروخ يملك قدرة أعلى على المناورة وأقصر وقتا في الإعداد من صاروخ شهاب 3، وتم تصنيع هذا الصاروخ بالكامل في إيران بواسطة مجمع حمت للصناعات الصاروخية. وانطلقت صباح الأحد المسيرات المليونية لإحياء ذكرى 39 لانتصار الثورة الإسلامية في كافة المدن الإيرانية، ويحتفل الإيرانيون على مدى 10 أيام بعودة قائد الثورة روح الله الخميني قدس سره إلى الربوع الإيرانية وانتصار الثورة الإسلامية والإطاحة بحكم الشاه، ويتخذون من مطار مهر آباد الدولي مقر لانطلاق مراسم إحيائهم. وبالموازاة تستمر إيران وتستثمر هذه المناسبة لتدشين إنجازاتها العسكرية والعلمية والصناعية. فاصل من ثمانة.
We'll be right back. صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي رند الأديمي: لماذا 11 من فبراير ثورة وال 21 من سبتمبر انقلاب؟ الأمر لا يحتاج لجهد بذل ليفسرها أو مقال مطول. الشيء الخارج عن إطار موافقة الدول الكبرى الإمبريالية والتي تخرج عن إشرافها لا يعطى لها الكرت الأخضر ويظل الكرت الأحمر مرفوعا صوبها حتى تحول جمهور المتلقين إلى ساخطين عنها عبر قنواتهم وإعلامهم التي مهمتها تصيب الرأي العام ضدها. والشيء الذي يتم عبر أجندة الدول الكبرى التي نفسها تشارك في الحرب على اليمن يتم إعطاؤها وساما وشرفا للثورة. ربما سيصرخ أحد الثوار قائلا: أنت تطعنين في عرقنا ونضالنا، لكن الأمر أن الإدارة العليا للثورة هي التي أعرف ما أقوله جيدا، بينما أنتم صادقون وأصحاب قضية. عبد الرحمن الأهنومي: يستمد المقاتل في حركة أنصار الله إيمانه من إرث تاريخي في مواجهة الغزاة منطلقة من موقف إيماني بالله والوطن ورفض الظلم والركون إلى الظلمة. يرد أنصار الله على المنطق الفئوي بمنطق وطني وعلى الخطأ بالصواب والثغرات بتلافيها، ويتمسك الآخرون بالانكفاء والتذرع بالأخطاء الحقيقية. أحمد عايض أحمد: من يعيش حالة الانهزام النفسي والانهيار المعنوي والهزيمة العسكرية والاستراتيجية يلجأ للإعلام لخلق انتصارات وهمية للتضليل والخداع لكي لا يعترف بما يعيشه من معاناة وألم وخسارة. هذه حياة الغزاة والمرتزقة والخونة في الميدان في قمة بؤسهم وفشلهم ومراراتهم. الدكتور ابتسام المتوكل: في الجراح جراحات أمة وغدر كوني بشعبها في الجراح مسيرة جديدة في ظل استمرار تجاهر العالم للدماء اليمنية البريئة المراقة على مذبح النفط السعودي وتحالفه القبيح. رانيا العسل: يطلق على نفس عفاش يمني يتباهى بزيارته لإسرائيل حتى لو كنت تكره الحوثي، فهل لو بعدنا عن طريق الله هل من الضروري أن تذهب للشيطان؟ خسران كبير وخسر من وضع يده بيد الكيان أو سلما. منجحاف: أي قوة هذا وأي صمود هذا؟ ملأ الله قلبه بالسكينة والإيمان وأيده بنصر من عنده. حافي القدمين قليل السلاح حامل لجسد رفيقه المشروح يسير متلكئا على الأرض القاسية المتعرجة، ورغم هذا كله وفوق هذا كله انهال عليه وابل من الرصاص دون أدنى رحمة أو شفقة، انهال عليه من كل حدب وصوب، فما كان للرصاص إلا أن يكون صونا وسلامة عليه، وما كان منه إلا أن سقط بجانبه خشية وخوفا منه. أبت رصاصات القناص أن تصيبه خجلا منه، فكيف تقتل الإنسانية والوفاء؟ كيف تسفك دم من ضحى بدمه لدينه ووطنه وفداء لرفيق دربه؟ تجلت هنا إنسانية الرصاص، صمود الرجال، وغوغائية الإنسان. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
اخترنا لكم: السعودية تدفع مليارات الدولارات لتحسين صورتها الملطخة في اليمن. أظهر تحقيق استقصائي أجرته وكالة إيرين الأوروبية بأن السعودية تعاقدت مع عدد كبير من جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة الأمريكية والبريطانية للتخلص من السمعة السيئة التي لحقت بها جراء الحرب في اليمن. وقالت الوكالة الإخبارية المتخصصة في الشؤون الإنسانية ومقرها في جنيف بأن هذه الشركات تروج لخطة تعهدت بموجبها الرياض بتقديم نحو 3.5 مليار دولار من المساعدات العينية والنقدية لليمن. وكشف التحقيق أن الإعلان عن الخطة لم يصل للصحفيين من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أو مسؤولي الإغاثة السعوديين، بل جاء من شركة علاقات عامة بريطانية وفي دعوة لهم لزيارة اليمن. وذكر التحقيق أن الخطة تهدف إلى تلميع صورة السعودية أمام المجتمع الغربي فيما يتعلق باليمن والحرب المستمرة منذ 3 سنوات والتي خلفت وراءها مشاعة كبيرة وانتشار الأمراض بصورة غير مسبوقة. واستند التحقيق الإنساني إلى وثائق رسمية قدمتها الشركات الأمريكية إلى وزارة العدل في الولايات المتحدة. حسب الوثائق فإن إحدى الشركات المستأجرة من قبل الرياض وهي كورفيس إم إس إل جروب تواصلت 60 مرة خلال 6 أشهر مع مؤسسات إعلامية أمريكية لتقديم معلومات وتحليلات صاغتها عن دور السعودية في اليمن. تدير هذه الشركة أيضا موقعا إلكترونيا خاصا بالخطة السعودية ومواقع للتواصل الاجتماعي بتكليف من السفارة السعودية في واشنطن. وهناك شركة أخرى أرسلت مئات المقالات والتحليلات إلى أعضاء في الكونغرس، قالت فيها بأن العمليات العسكرية للسعودية والإمارات في اليمن تهدف إلى محاربة الإرهاب وأن حماية المدنيين في اليمن على رأس أولويات التحالف. أما شركة بيغفيل البريطانية انتقت عددا من الصحفيين الغربيين ونظمت لهم رحلة إلى اليمن لتصوير وصول شحنة مساعدة سعودية. وقد ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية بأن السعودية زادت عدد جماعات الضغط التي تعمل لصالحها من 25 إلى 145 جماعة خلال عامين ماضيين. وتتهم وسائل إعلام التحالف الذي تقوده السعودية بشن غارات جوية وقصف مناطق في اليمن أدت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين دون تحديد.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. التحية من المعدة أمة الملك الخاشب، مني أحمد المختفي، من المخرج المتميز حسين الطير. دمتم بخير، إلى اللقاء.